محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الصياغة الثانية، الصيغة الثانية من الصيغة الثلاث للركن الرابع. الصيغة الثانية كانت في أن يكون المستصحب أمرا قابلا للتنجيز والتعذير، واستدل المصنف عليه بما ذكر من أن المقصود بالنقض في لا تنقض اليقين بالشك هو النقض العملي، والنقض العملي لا يكون إلا بسبب الكاشفية، والكاشفية تقتضي أن يكون الشيء قابلا للتنجيز والتعذير حتى يمكن أن يكون لليقين أو المتيقن جري عملي وأثر عملي، لابد أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير، وبذلك ينتهي إلى اعتبار أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. هذا الدليل اللي استدل به المصنف. ثم المصنف يذكر ما يمكن أن يكون إشكالا على الصيغة الثانية، وحاصل هذا الإشكال هو أن الدليل والمدرك الذي ذكر يتوقف كما تقدم على استظهار إرادة النقض العملي من النقض الوارد في فقرة الاستدلال. أول المقدمات، أول الخطوات اللي ذكرناها في الدليل في المدرك السابق هو أن يكون المقصود بالنقض في لا تنقض اليقين بالشك أن يكون المقصود النقض العملي لا النقض الحقيقي، وذلك بقرينة تعلق النهي به. نفس تعلق النهي بالنقض هذا يؤشر بوضوح على إرادة النقض العملي، لأن النهي لا يتعلق بالنقض الحقيقي، النقض الحقيقي زال وانقضى لم يبقى، فلا معنى لأن ينهى المكلف عن عدم نقضه وعن عدم إزالته، هذا تكليف بغير المقدور. فإذن قرينة إرادة النقض العملي هو نفس تعلق النهي بالنقض بلا تنقض. هذا إذا تم يمكن أن يتم الدليل والمدرك المتقدم. فإذا هذا الإظهار تتوقف الصيغة الثانية عليه. في المقام في مقام الإشكال يراد إنكار هذا الإظهار، وأن نمنع من ظهور الفقرة، فقرة الاستدلال بإرادة النقض العملي، وإثبات أن المستظهر عرفان هو النقض الحقيقي. يعني إحنا تماما بالعكس نقول، مو أن المقصود عرفان المستظهر عرفان هو شنو، هو النقض العملي، وإنما المستظهر عرفان هو النقض الحقيقي، ولكن لا يحمل النهي على التكليفي حتى لا يلزم المحذور المتقدم. نقول أن المقصود بلا تنقض اليقين المقصود بالنقض النقض الحقيقي، لا تنقض حقيقة، أو عفوا لا تنقض حقيقة، مو عليكم السلام، مو لا تنقض عملا، لا تنقض حقيقة، ولكن النهي في المقام لا يحمل على النهي التكليفي حتى يقال بأن المكلف لا يمكن تكليفه بعدم نقض اليقين لأن اليقين زال وانتقض، فيكون تكليفا بغير المقدور، وإنما يكون إرشادا، النهي يكون إرشادا إلى عدم القدرة على النقض، إلى عدم القدرة على النقض. شوفوا، نقول المقصود باليقين المقصود بالنقض عفوا النقض الحقيقي، نبقي على حقيقته. وما نقول أن المقصود بالنقض النقض العملي، النقض الحقيقي لا تنقض حقيقة، ولكن مو المقصود من لا هي النهي التكليفي حتى تقول يلزم التكليف بغير المقدور، وإنما يكون إرشادا، يكون إرشادا إلى عدم القدرة على الناقض. لا تنقض حقيقة، أنت لا يمكنك أن تنقض حقيقة، هيك يريد يقول، إرشاد يرشد إلى عدم القدرة على النقض الحقيقي. أنت لا يمكنك أن تنقض اليقين نقضا حقيقيا، سنبقى نحافظ على حقيقية النقض، لكن نرفع اليد عن كون النهي نهيا تكليفيا ونصرف إلى النهي الإرشادي. هو يريد أن يرشد بأنك لا تتمكن من أن تنقض اليقين نقضا حقيقيا. لكن من الناحية الاعتبارية، يعني شنو؟ يعني كأنما الشارع يقول له أنا اعتبرتك متيقنا، اعتبرت الشاك متيقنا، أنا الشارع اعتبرت الشك الحاصل بعد اليقين، اعتبرت هذا الشك الحاصل بعد اليقين اعتبرته شنو؟ يقينا، اعتبرته يقينا. وحينئذ أنت في ظرف الشك لا يمكنك أن تنقض اليقين الاعتباري الجعلي، لأن الشارع جعل اليقين الاعتباري الشرعي. هذا اليقين في ظرف الشك يقين وجداني حقيقي، لو يقين اعتباري، يقين اعتباري. هو الشارع اعتبر الشك الحاصل بعد اليقين اعتبر طريق واعتبر علم. فالشارع المقدس بعد أن جعل الشاك متيقنا يقول له بعد أنت من ليس لك أن تنقض هذا اليقين الاعتباري، أنت ما يمكن لك أن تنقض هذا اليقين الاعتباري، لأن المولى، لأن الشارع جعل هذا اليقين الاعتباري. كأنما يخبر عن عدم القدرة على النقض، يقول له أنت ما يمكن لك أن تنقض حقيقة اليقين الاعتباري، لأن العبد بعد أن جعل المولى اليقين الاعتباري ليس للعبد إلا السمع والطاعة، وما يمكن إلى أن ينقض اليقين الاعتباري نقضا حقيقيا، فيكون إرشادا إلى عدم القدرة، ولا يكون نهيا تكليفيا حتى يكون قرينة على إرادة النقض العملي. وهذا إلى نظائر، هذا نظير قول الشارع للحائض دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، إرشاد إلى عدم القدرة. دع الصلاة هذا وإن كان أمرا لكن هو في حقيقته في روحه شنو؟ نهي عن الصلاة. فخلي نعبر عنه نهي حتى ننظر إلى ننظر به لمحل الكلام. إحنا كلامنا في شنو؟ لا تنقض، نهي. الرواية وردت في دعي، هاي دعي في قوة شنو؟ لا تفعلي، دعي في قوة لا تفعلي، يعني هم نهي. فنقول أن الحائض منهية عن الصلاة في أيام الحيض، هذا النهي إرشاد إلى عدم القدرة، لا تصلين في أيام الحيض. يعني شنو؟ يعني أنت لا تتمكنين من الصلاة في أيام الحيض. ليش؟ لعدم القدرة على الطهارة، هي ليست قادرة على شرط الصلاة فلا تكون قادرة على الصلاة. فإذا أكو نقطة اشتراك بين هذا الكلام وبين محل كلامنا، لا تنقض اليقين بالشك
إرشاد إلى عدم القدرة على النقض الحقيقي لليقين الاعتباري التنزيلي الادعائي الشرعي. ليش؟ لأن الشارع جعل هذا اليقين، فلا يمكن للعبد أن ينقض هذا اليقين، وإلا كان مشرعا في قبال تشريع الشارع. قل أنت ما تقدر، طالما أني جعلتك متيقن اعتبارا خلاص أنت ما تقدر تنقض هذا اليقين الاعتباري نقضا حقيقيا. فإذا مو يم النقض الحقيقي، مو يم النقض العملي بقرينة النهي التكليفي، لأن النهي ليس نهيا تكليفيا وإنما هو نهي إرشادي. نعم أكو فارق بين محل كلامنا وبين هذا النظير التنظير من أن دع الصلاة أيام أقرائك هذا إرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة حقيقة، لعدم القدرة على شرط الصلاة، بينما في محل كلامنا المكلف غير قادر ادعاء واعتبارا، لأن الشارع اعتبر متيقن فما يمكن إليه، هو غير قادر على نقض اليقين الاعتباري، فهو غير قادر على النقض ادعاء واعتبارا. أما الحائض، الحائض غير قادرة حقيقة. زين، الآن قربنا هذا البيان الثاني، استظهرنا البيان الثاني في قبال البيان الأول اللي كان يعتمد عليه الاستدلال. حينئذ نقول بناء على ذلك يكون مفادري للاستصحاب هو جعل الطريقية. إذا هيك قلنا، إذا قلنا أن لا الواردة في لا تنقض هاي إرشاد إلى عدم القدرة، وتنقض المقصود بالناقض النقض الحقيقي مو النقض العملي، والمقصود باليقين اليقين الادعائي الاعتباري، حينئذ بعد مفاد دليل الاستصحاب يكون هو شنو؟ وجعل الطريقية وجعل العلمية تماما تماما كما في الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة. كيف أن الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة مفادها جعل الطريقية والعلمية؟ في الاستصحاب أيضا كذلك، الاستصحاب أيضا كذلك يكون مفاده جعل الطريقية والعلمية، لأن بالبيان المذكور نقول الشارع المقدس جعل الشاك عالما، فلا يمكن للمكلف أن ينقض هذا اليقين الاعتباري نقضا حقيقيا. يعني شنو؟ يعني هذا يستبطن أن الاستصحاب المجعول في الطريقية، وأن الشارع المقدس جعل الشاك عالما، وهذا يفسر ما التزم به البعض من أن الاستصحاب أمارة وليس بأصل. ليش؟ لأن المجعول في الطريقية، وكلما كان المجعول في الطريق فيما يمكن أن يثبت الشيء، كلما كان المجعول هو الطريقية، كان الطريق أو كان المورد أمارة لا أصلا. هذا اللي التزم به سيد الخوي رحمة الله عليه. على أي حال هذا مو محل كلامنا، لكن اللي نريد نقوله أن المجعول في محل الكلام في الاستصحاب هو الطريقية، ولا حاجة إلى ما ذكرناه سابقا من أن التطبيق على كل مورد يحتاج إلى تصور النقض العملي والاقتضاء العملي. بعد هذا ما نحتاجه. ليش؟ لأن هذا إنما نحتاجه ونحتاج أن يكون المورد، حتى يكون المورد موردا للاستصحاب وقابلا لأن يستصحاب، لابد أن يكون إلى أثر عملي، إلى اقتضاء عملي حتى نتصور النقض العملي. هذاك بناء على استفادة أن المقصود بالنقض النقض العملي. أما إذا قلنا بأن المقصود بالنقض النقض الحقيقي، بعد هذا لا ملزم به. ما نحتاج إلى أن نقول لابد أن يكون المستصحاب مما له اقتضاء عملي وجري عملي. هذا هو الإشكال على الصياغة المذكورة، وبذلك تبطل هاي الصياغة الثانية، تبقى الصياغة الأولى هي التامة، ولا بد من وجود أثر. ليش تقولون لا بد أن يكون المستصحب له أثر عملي؟ لا، قولوا لا بد أن يكون التعبد الاستصحابي ذا أثر عملي. صياغة الأولى، سواء كان المستصحب حكم شرعي، موضوع لحكم شرعي قابل للتنجيز أو التعذير، عدم موضوع لعدم حكم شرعي، أو دخيل في متعلق الحكم الشرعي، أو كان مثل القطع بنزول المطر. بعد ما نحتاج إلى هاي الخصوصية اللي أضيفت في الصيغة الثانية، نبقى نقول أن الصحيح لحد الآن هو الصيغة الأولى. هذا أصل الإشكال على الصيغة الثانية. زين، جوابه حتى نقرأ جوابه ما بمؤونة زائدة. جوابه أن هذا الكلام حتى لو كان تاما، هذا الكلام اللي ذكرته حتى لو كان تاما يكون تاما ونافعا في مناقشة تعين الصيغة الأولى في قبال تعين الصيغة الثانية في قبال الصيغة الأولى. شوفوا أخواني، هذا الكلام اللي ذكرناه الآن لو تم شنو نتيجته؟ نقول هذا الكلام حتى إذا تم ينفع في مناقشة تعين الصيغة الثانية في قبال الصيغة الأولى. نقول الصيغة الثانية مو متعينة، إلا أن النتيجة باقية، نتيجة وهي الالتزام بلابدية كون المستصحب أمرا قابلا للتنجيز أو التعذير. هاي النتيجة تبقى باقية، تبقى على ما هي. احنا قلنا نتيجة الإشكال، نتيجة الإشكال أن الصيغة الثانية بعد مو متعينة، ماكو دليل على الصيغة الثانية، وبالتالي شنو؟ بالتالي يجري الاستصحاب في كل الموارد الخمسة المذكورة سابقا، حتى في مثل نزول المطر. ليش؟ لعدم تعين الصيغة الثانية في قبال الصيغة الأولى. المجيب يقول هاي المناقشة لو تمت لكانت نافعة في مناقشة تعين الصيغة الثانية في قبال الصيغة الأولى، وأن الصيغة الثانية مو متعينة في قبال الصيغة الأولى. لكن لا تقولون أن الاستصحاب يجري في كل مورد، هاي النتيجة لا مو مقبولة، وإنما نحافظ على نتيجة الصياغة الثانية من أن المستصحب لابد أن يكون قابلا للتنجيز أو التعذير، وذلك لأن تفسير فقرة الاستدلال بعد أن تردد بين الاحتمالين المذكورين، احنا نقول عندنا احتمالين، اما ان يراد من النهي النهي التكليفي والنقض النقض العملي، واما ان يراد من النهي النهي الارشادي والنقض النقض الحقيقي، كما ان الاول محتمل اللي ذكر في الاستدلال على الصيغة الثانية، الثانية أيضا محتمل، وما يمكن أن نستظهر عرفا أحد الاحتمالين في قبال الآخر. يعني كلا الاحتمالين وارد في تفسير فقرة الاستدلال، وحينئذ نتيجة ذلك تكون الفقرة فقرة الاستدلال مجملة مرددة بين احتمالين لا معين لأحد الاحتمالين. يعني المستدل يقول احنا نستظهر عرفا المعنى الأول، مستشكل قال لا نستظهر عرفا المعنى الثاني. بالحقيقة واقع المطلب هو تردد فقرة الاستدلال في المعنيين، كما أن الأول محتمل اللي هو يتوقف عليه الاستدلال، الثاني أيضا يكون محتملا، وبالتالي تكون الصيغة تكون الفقرة الاستدلال مجملة. يعني بعبارة مختصرة نقول أن الظاهر في من النهي هو النهي التكليفي، مو هذا دائما في كل الموارد من تجي لا إنا هي شو نقول؟ نقول يظهر من لا إنا هي إن هي تكليفي حملها على الإرشاد شنو خلاف الظاهر، والظاهر من النقض والنقض شنو حقيقة حملة على العملي يحتاج إلى قرينة خلاف الظاهر. لكن ما يمكن الجمع بين هذين الأمرين، ما يمكن نقول هم يراد من النهي التكليف وهم يراد من النقض شنو النقض الحقيقي للزوم محذور التكليف بغير المقدور. فالنتيجة شنو؟ نتيجة أن لا بد من رفع اليد عن أحد الأمرين، لا بد من التصرف في أحد الظاهرين. لو نتصرف في ظهور النهي في التكليف ونقول إرشاد، لو نتصرف في ظهور النقض في الحقيقي ونقول المقصود بالعملي. فكما أن دعوى المستدل هي مخالفة للظاهر وموافقة للظاهر في جانب، كذلك دعوى الخصم ولا معينة لا مرجحة لأحد التصرفين على الآخر. وبذلك تعود فقرة الاستدلال مجملة، مجملة من ناحية شنو؟ من ناحية الإرشاد والتكليف، من ناحية إرادة النقض الحقيقي والنقض العملي. ومعلوم وواضح أن القاعدة في الدليل المجمل هي الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من موارد جريان الاستصحاب هو أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز أو التعذير. ولذلك قلنا حتى إذا تمت هاي المناقشة وأوجبت عدم تعين الصيغة الثانية في قبال الصيغة الأولى، لكن مع ذلك نتيجة الصيغة الثانية هي التي لا بد من الالتزام بها، لأن بناء على الصيغة الأولى إذا تمت الصيغة الأولى نقول موارد الجريان الاستصحاب هي كل ما لو كان حكما موضوعا عدم حكم متعلق يضاف إلى شنو؟ يضاف إلى مسألة نزول المطر. وموارد جريان الاستصحاب على الصيغة الثانية هو كل ما ذكر باستثناء مسألة نزول المطر. شنو القدر المتيقن من بين هاتين الصيغتين؟ هو مدلول الصيغة الثانية. فنقول نتيجة الصيغة الثانية نحافظ عليها، وإن كان إحنا ما عندنا دليل يعين الصيغة الثانية في قبال الصيغة الأولى. هذا اللي ذكر المصنف في مقام الجواب. قال وهذا البيان يتوقف، هذا منا يبدي الإشكال، كأنما إشكال على شنو؟ على الاستدلال المذكور لتعين الصيغة الثانية في قبال الصيغة الأولى. وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض. شلون نستظهره؟ بقرينة تعلق النهي به، النهي التكليفي إذا تعلق بشيء لابد أن يكون ذلك الشيء مقدورا، والنقض الحقيقي غير مقدور. يعني عدم النهي، عدم النقض الحقيقي غير مقدور لأن النقض تحقق. فنفس تعلق النهي هذا قرينة على إرادة النقض العملي. ولا يتم هذا البيان إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي. زين، يجي محذور التكليف بغير المقدور يقول لا، احنا نتصرف بالنهي ما نحمله على التكليف، نحمله على الإرشاد. يقول مع حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم إمكان ذلك، على عدم إمكان النقض الحقيقي بحسب عالم الاعتبار. شلون المكلف ينقض حقيقة اليقين في عالم الاعتبار؟ هو اليقين الشارع المقدس أوجد في عالم الاعتبار. المكلف مو مشرع، من حقه أن ينقض وإلى القدرة أن ينقض اليقين في عالم الاعتبار. يقول إرشادا إلى عدم إمكان ذلك بحسب عالم الاعتبار، فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة عليه، كما يقال في دع الصلاة أيام أقرائك، غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقة، والنقض غير مقدور للمكلف ادعاء واعتبارا لتعبد الشارع ببقاء اليقين السابق. وبناء على هذا الاستظهار الثاني يكون مفاد الدليل جعل الطريقية، ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي. قلنا بناء على تمامية هذا الإشكال، بعد إحنا لسنا في حاجة لأجل أن نجري الاستصحاب، إحنا مو بحاجة، إحنا لسنا مضطرين لأن نبين ونصور النقض العملي، لأن ما مقصود النقض العملي وإنما المقصود النقض الحقيقي. ولا يلزم في تطبيقه في تطبيق الاستصحاب على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي. هذا الإشكال جوابه يقول غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الأولى يكفي إجمال الدليل. نعم أحسنتم، عدم وعدم تعين أحد الاحتمالية، غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الأولى إجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين الموجب للاقتصار على المتيقن منه. يعني مقصود تعين الصيغة الثانية عن نتيجة الصيغة الثانية، نتيجة الصيغة الثانية. ليش؟ لأن الصيغة الثانية حتى تتعين لابد أن شنو؟ لابد أن نستظهر النقض العملي. إحنا ما نريد نقول هيك، نريد نقول إحنا من حيث النتيجة نصل إلى نتيجة الصيغة الثانية. يقول غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الأولى إجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين الموجب للاختصار على المتيقن منه والمتيقن منه ما تقرره في الصيغة الثانية. هاي الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة، هاي الصيغة الثالثة تشترك أو تشترط لجريان الاستصحاب أن يكون الاستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هاي الصيغة الثالثة تقول حتى يجري الاستصحاب لابد أن يكون المستصحب إما أن يكون حكما شرعيا وإما أن يكون موضوعا لحكم شرعي، وإلا لم يجري الاستصحاب. الاستصحاب يجري فيما إذا شككنا بوجوب صلاة الجمعة حال الغيبة، بعد أن كنا عالمين بوجوب صلاة الجمعة حال الحضور فنستصحب وجوب صلاة الجمعة، والوجوب المستصحب هذا حكم شرعي فيجري الاستصحاب. أو يكون موضوعا لحكم شرعي كما لو كنا على يقين بعدالة زيد ثم شككنا بعدالة زيد نستصحب عدالة زيد التي أخذت موضوعا لجواز الاقتداء به. وأما إذا لم يكن كذلك، إذا ما كان المستصحب لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي فلا يجري الاستصحاب. والدليل على ذلك، الدليل على اعتبار كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، هو أن المستصحب لو لم يكن حكما أو موضوعا لحكم شرعي لكان أجنبيا عن الشارع. والشارع شغله وين؟ الشارع المقدس شغله بالأحكام الشرعية وموضوعات الأحكام الشرعية. الخمر حرام، يتحدث عن الموضوع ويتحدث عن الحكم. أما إذا لم يكن المستصحب لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، حينئذ يكون المستصحب أمرا أجنبيا عن الشارع ولا معنى لأن يتعبدنا الشارع بما يكون أجنبيا عنه. احنا قاعد نتحدث عن الاستصحاب، الاستصحاب حكم شرعي تعبدي، الشارع يتعبدنا ببقاء اليقين السابق، فأكو تعبد في جنبة الاستصحاب. ما إلى معنى أن يتعبدنا الشارع بما لا يكون له مدخلية في حكمه أو في موضوع حكمه، كما لو كنا على يقين بوجود الكتاب ثم شككنا، كنا على يقين بوجود الكتاب في الغرفة مثلا ثم بعد ذلك شككنا في بقاء هذا الكتاب في الغرفة في مكانه، شنو الشارع المقدس ما يجي يدلي كل واحد يضيع من عنده حاجة يدلي يقول له أنت هذا تلقاه بالغرفة بنفس المكان. الشارع المقدس لا يتعبدنا بما يكون أجنبيا عنه، ما يقول إيه أنت ابني على أن الكتاب إن شاء الله تعالى لا زال موجود في نفس المكان. هذا ما له علاقة، لأن وجود الكتاب في الغرفة لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. نعم إذا كان موضوع لحكم شرعي كما لو قال مثلا إذا كان الكتاب موجود في الغرفة فأنا أتصدق، أي حينئذ يمكن الشارع المقدس أن يتعبدنا ببقاء الكتاب في الغرفة حتى ينفح موضوع وجوب الصدقة. أما من دون ذلك استصحاب بقاء الكتاب في مكانه هذا غير قابل للتعبد من قبل الشارع، لأن ذلك أجنبي عن الشارع. ومنه يعلم أن هاي الصيغة الثالثة هي أخص الصيغ الثلاث المتقدمة، أخص من الصيغتين السابقتين. ليش؟ لأن الصيغة الأولى كانت أوسع الصيغ تجري في الحكم والموضوع وعدم الحكم وما كان داخلا في المتعلق ومسألة نزول المطر. الثانية لا، استبعدنا فقط نزول المطر وشملنا الأمور الأربعة المذكورة. الثالثة والأخيرة تختص فقط في الأول والثاني، الحكم الشرعي وموضوع الحكم الشرعي. هاي الصيغة الثانية. أشكل على الصيغة الثانية بأن المقوم على الصيغة الثالثة، أشكل على الصيغة الثالثة بأن المقوم للاستصحاب لو كان هو كون المستصحب حكما شرعيا أو عدم حكم شرعي أو موضوعا لحكم شرعي، إذا كان المقوم للاستصحاب بناء على الصيغة الثالثة هو أن يكون المستصحب إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي بحيث لا يجري فيما عدا هذين الموردين، لكان اللازم على ذلك هو عدم جريان الاستصحاب في شرط الواجب. هذا يخطر بالأذهان بشكل واضح، يعني أول من بين هاي الصيغة الثالثة يجي إلى الذهن، زين شلون نستصحب ما يرتبط بشرط الواجب مثلا، كيف نستصحب شرط الواجب وما يرتبط بشرط الواجب مع أن شرط الواجب لا من قبيل الحكم الشرعي ولا من قبيل موضوع الحكم الشرعي. شرط الواجب اللي تحدثنا عنه سابقا مثل طهارة الثوب، طهارة ثوب المصلي، مو يشترط في الصلاة أن تكون الصلاة بثوب طاهر، فهذا شرط للواجب دخيل في المتعلق، هذا ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي. ليش؟ لأن موضوع الحكم الشرعي يؤخذ مفروض التحقق والوجود ولا يطالب المكلف بإيجاده. مثل ايش؟ مثال الواضح العالم، العالم بالنسبة إلى أكرم كل عالم، المولى العرفي حينما يكلف عبده بإكرام كل عالم شنو مقصوده؟ مقصوده على فرض وجود العالم أنت مطالب بإكرامه، ولا يجب على العبد أن يوجد العالم، العالم يؤخذ مفروض التحقق والوجود. فإذا الموضوع يؤخذ مفروض التحقق والوجود، طهارة الثوب ليست كذلك، طهارة الثوب يطلب من المكلف إيجادها. ما يعتذر المكلف يقول أنا ما أقدر أصلي والله اليوم معذور، ليش؟ لأن الثوب نجس. يقول لا أثر أصلي، فيطلب من المكلف إيجاده. فإذا ما يكون شرطا في الواجب هذا لا يكون موضوعا للحكم الشرعي، كمان هو ليس حكما شرعيا، هذا واضح، هذا ليس حكما شرعيا لأنه هذا دخيل في المتعلق ويطلب إيجاده. الحكم الشرعي هو الذي يحرك المكلف نحو إيجاد المتعلق، بينما هذا اللي نتحدث عنه هذا جزء من المتعلق، جزء مما يحرك الوجوب نحو إيجاده. الحكم الشرعي في محل كلامنا وجوب الصلاة، أما شرطية طهارة الثوب هذا ليس حكما شرعيا وإنما هو دخيل في المتعلق. إذن ما يرتبط بشرط الواجب الاستصحاب المنقح لما يعتبر في المتعلق ولما يكون شرطا في الواجب ينبغي أن لا يكون جاريا بناء على ذلك، ليش؟ لأن هذا ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. والحال أن جريان الاستصحاب في شرط الواجب أمر واضح غاية الوضوح ولا خلاف ولا نزاع فيه. كل اللي يذكر الاستصحاب يقول أن الاستصحاب يجري في شرط الواجب كما يجري في الموضوع وفي الحكم، بل أكثر من ذلك. صحيحة زرارة الثانية اللي وردت بها أسئلة متعددة، 6 أسئلة، واحد من الأسئلة مورد الاستدلال هو كان الاستصحاب فيه استصحابا لشرط الواجب، مو زرارة. وين كان يتحدث في الرواية الثانية، رواية دم الرعاف؟ قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني قلت فإني لم أكن رأيت موضعة. السؤال الثالث قلت فإن ظننت أنه قد أصاب شنو؟ أصاب الثوب دم الرعاف أو غيره، أصاب الثوب ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه. وين قاعد يتحدث زرارة؟ عن شرط الواجب، عن نجاسة وطهارة الثوب. الإمام قال لا تغسل ولا تعيد الصلاة، قلت ولم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شكك. الإمام نفسه صلوات الله عليه أجر الاستصحاب في شرط الواجب فيما يكون داخلا في المتعلق، هذا نقض واضح وصريح على الصيغة الثالثة، على من يتبنى الصيغة الثالثة أن يرد ذلك. قال الصيغة الثالثة أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين. ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا أو جزءا. جريان الاستصحاب في متعلق الأمر في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا وجزءا، من قبيل استصحاب الطهارة، مع أن قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، لأن الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه. هذا الإشكال، ثم يأتي دفعة. وصلى الله على محمد وآل محمد. العبارة